السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد ابن ماجه رحمه الله في سننه السادس نكمل أي نعم. قال حدثنا هشام بن عمار وهو الدمشقي معروف صدوق إلا أنه يخطي، أنه قال حدثنا يحيى بن حمزة وهو يحيى بن حمزة ابن واقد من حضرمي شامي، وهو من الثقات المعروفين، وكان له كتاب، كان له كتاب من الحديث كانوا يراجعون إليه. أي نعم، جاء في ذكره رجعنا إلى كتاب يحيى بن حمزة فوجدنا فيه كذا وكذا. راوي أظن اختلفوا فيه من طريق يحيى بن حمزة، فبعضهم سماه سليمان بن أرقم، وبعضهم هذا في سنن النسائي، بعضهم سماه سليمان بن داود الخولاني. سليمان بن أرقم أبو معاذ ضعيف، سليمان بن داود الخولاني ثقة أو صدوق، فيختلف حكم الحديث بتعيين الراوي إذا كان ضعيف، فقالوا اختلفوا. وهذا من طرق التحقيق في الحقيقة، إذا نسب إلى أحد كلام وكتابه ما مطبوع، في حين ترجع أنت إلى الكتاب فيرفع أو يرتفع الخلاف. فكانوا هكذا كانوا يحققون رحمة الله عليهم، فوجد بعض الضعفاء قد غير الراوي، غير الراوي، فقال رجعنا إلى، نظرنا إلى أصل يحيى بن حمزة فوجدنا فيها سليمان بن أرقم، هكذا بدل سليمان بن داود. ومن طريق سليمان بن داود روى الحاكم في المستدرك وغيره غيره. وهذا هو من الجملة العلل، علة تدخل في هذا الجانب أيضا في تعيين الراوي. علة قد تكون خفية، العلة قد تكون خفية وقد تكون ظاهرة، فالحاصل أن هذه من العلل. يحيى بن سليمان بن داود سليمان قريب، فيتسحف أو واحد بسوء حفظه قد يغير ويبدل. فأئمتنا رحمة الله عليهم قد قعدوا قواعد لتحقيق السنة لم تصل إليها البشرية قبل هذه. قال حدثنا يحيى بن حمزة، أنه قال حدثنا أبو علقمة وهو النصر ابن علقمة، نصر ابن علقمة. إذا رأينا في الحقيقة هو قول العلماء رحمة الله عليهم، فبعضهم قال إنه مستور، لكنه وثقه بعض الأئمة، منهم دحيم وهو كذلك ابن الذهبي رحمه الله أيضا وثق هكذا قال، فكأنه قبل توثيقه، فهو على أقل درجاته حديثه يكون حسن. عن عمير بن الأسود، عمير بن الأسود القيسي الشامي ثقة، وكثير ابن مرة الحضرمي الرهاوي ثقة. من لطائف هذا الإسناد الظاهر أنهم كلهم ثقات، كلهم شاميون من بلد الشام، وهذا من بركة الشام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها. ومن قبل مضى الحديث السابق وهو بإسناد صحيح نظيف أنه: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خزلهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. وهناك جاء في الترمذي زيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بإسناد صحيح: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذرهم حتى تقوم الساعة. وكنا ذكرنا أن المقصود بهذه الطائفة المباركة هم أهل الحديث. من متى بدأوا يعرفون أهل الحديث؟ هذه يعني النقطة التي الناس كثير منهم يجعل أن هذه التسمية بدعة، تسميتك أو تسمية جماعة أو يقول أنا من أهل الحديث هذه بدعة، ليست بدعة في الحقيقة. أهل الحديث هم إن شاء الله يدعون أنهم يبحثون كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعلى فهم صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فمن هنا لما جاءت الأئمة أوزاعي كان له أتباع، لكنه كأنه طمس مذهبه. وليس بن سعد كان له أتباع كثيرين، ومنه جاء لعلكم تسمعون يقولون ما كان الليث بأقل من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به. لو كانوا سجلوا، لو كانوا بيضوا، لو كانوا أخذوا ودونوا فقهه لكان مثل مالك رحمه الله. هكذا، فهذه كلها من قدر الله تبارك وتعالى. فيعني ما كان بأقل من مالك، كذلك الآخرون أيضا. وأكثر ما جاء في زمن الأئمة الأربعة رحمهم الله. وذكر الأئمة سبب انتشار المذاهب أن كل جهة ذهب تلميذ شيخ فتعصب له وكان مقربا للخليفة هناك، فالخليفة ما كان يولي ولا يجعل مستشارين ولا قضاة ولا كذا وكذا إلا من هذا المذهب. فمن هنا ولي الله الدهلوي رحمه الله أيضا له كلام جيد في حجة الله البالغة في هذا، قال الفرق بين أهل الحديث وغير وأهل الرأي هكذا. فذكر هذا المعنى بأنه انتشار المذهب صار. الآن نحن نقول في هذه البلاد كانت كل المذاهب والأفكار كانت تبيض وتفرخ فيه، حتى التصوف الضال كان موجود. وحي الدين ابن عربي كان له أتباع كانوا يقولون بوحدة الوجود، كل شيء كان موجود. ولما أراد الله الخير لهذا البلاد فأنشأ الدولة السعودية، كلما قامت هذه الحمد لله أقامت السنة، أقامت السنة بدون تقيد بأحد من الأئمة، وإن كانوا يدرسون كتب الحنابلة لكن بكل صراحة يقولون حتى الأمراء منهم لا تسمع منهم يقول نحن الحنابلة، نحن نريد الكتاب والسنة ونحن دولتنا قائمة على الكتاب والسنة. فهل تجد في خلال بعد القرن بعد خير القرون في خلال 8 قرون أو 9 قرون هل وجدت الحكم الذي كان على الكتاب والسنة في هذه الدول؟ أبدا ما كانت. في جزيرة كانت قد تكون بأكثر الأيام كانت للحنفية، ولما جاء المغول في الهند فجعلوهم حنفية، ولما جاء اختار المحمد الأمير محمد في المغرب فصار مالكي، لما ذهب المسكين الشيخ الإمام الشيخ من هو؟ لا الذي أخذ مصنف ابن أبي شيبة بقي ابن مخلد، بقي ابن مخلد رحمه الله جاء من المغرب، والمالكية ما كانوا يقبلون إلا كلام مالك رحمه الله. والشافعي في زمن الشافعي كانوا يقلدون مالك إلى حد كان له طربوش أو طاقية وصل هنا وكانوا يتمسحون ويتبركون به. فالإمام مالك كتب كتابا رد لمالك، موجود هذا موجود، قال لما رأيت أنهم يغالون فيها فكتب. فالحاصل في وقت مبكر جاءت تسميات هذه مالكي شافعي حنبلي حنفي. ففي هذه الأثناء لا تزال طائفة، أنا ما أريد أن أطيل، لكن في الحقيقة في هذه الأثناء جاء قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. بقي بن مخلد جاء إلى بغداد وتتلمذ على الإمام أحمد رحمه الله، ولما رجع من هناك كان قد امتلأ بالحديث ونقل مصنف بن أبي شيبة بدأ يدرس في قرطبة أو في أندلس على كل حال، فجلس وجاء أصحاب مالك أو مقلد مالك فأخذوا كتابه وجاء الشباب أقاموه، فوصل الخبر إلى الأمير محمد كان عاقل، الأمير محمد رحمه الله كان عاقلا، فقال ما هذه الدوشة وما هذه الحيشات؟ فقالوا أنه حصل كذا وكذا، فقال ائتوا بهم، فجاءوا بالمالكية الأئمة الكبار علماء، وجاءوا بالشيخ بقي بن مخلد رحمة الله عليه، فقالوا ماذا عندك؟ قال هذا كتاب يحتوي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة. وقال ماذا عندكم؟ قال هذا جاء بالخلاف على مالك، يعني يخالف مالكا رحمه الله في المسائل. فنظر إلى مصنف بن أبي شيبة من أوله إلى آخره وقال على ملأ منهم هذا كتاب لا تستغني عنه خزانتنا، هذا كلامه، قال خزانتنا لا تستغني عنه، وأمر الذي سماه هنا قيم المكتبة أو قيم الخزانة، أمره أن ينظر في نسخة منها حتى يضع في خزانتنا، وأمر الناس ألا يتعرضوا لبقي بن مخلد، وقال اجلس للتحديث. فقال ابن حزم رحمه الله ملأ بقي بن مخلد من ذاك الوقت الأندلس بالحديث. فالحاصل على كل حال، فكان كل مكان فيه يا حاكم والناس على دين ملوكهم، فإذا اختار مذهبا الناس حتى الطالب يفكر أن يكون على هذا المذهب حتى يكون قاضي، يعني يدرس على هذا المذهب قاضي ويكون مقرب مستشار، وربما في مكة كان يتمنى في قلبه أنه يدرس على المذهب الفلاني حتى يكون إمام مقام المالكية، إمام مقام الشافعية. فهذه الأمور شجعت على نشر المذاهب والتعصب للمذاهب، يا ليت كانت المذاهب، لكن تعصبوا وحصلت مقاتلات والدماء وهدم البيوت، هذا تاريخ التعصب للتقليد، هذا في الحقيقة ذميم جدا ولا شك فيه إذا طالع الإنسان. فهنا يأتي أن بين هذه الطوائف، هذه من حيث الفقه، فقه الأحكام، من حيث فقه العقيدة أيضا تركوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه أن نثبت لله جميع الصفات من غير تعتيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه أبدا، نثبته استوى على ما يليق بجلاله، له يد، يد الله فوق أيديهم، لا نقول أن اليد بمعنى القدرة، نقول يد كما يليق بجلاله، لأننا نؤمن ليس كمثله شيء، لكن هو متصف بالأوصاف أيضا وهو السميع البصير. فالحاصل من هنا جاء أن ناسا أقامهم الله وأدامهم إلى يوم القيامة، بشر أنهم يقولون موجودين ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم، طائفة قليلة، ناس صالحون في ناس كثيرين. فالحاصل على كل حال نقول الناس يقولون هذا مذهب، من أين جاءوا؟ هؤلاء يخالفون وهؤلاء هم يحدثون الفتن باسم السنة وكذا، حتى شيوخ كبار في الهند كتبوا وكتاباتهم موجودة عندي، هذه موجودة. فالحاصل على كلها نعوذ بالله من التعصب، ونعيذكم بالله أن تتعصبوا لمذهب إلا لمذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شيخ لنا إذا غضب، نحن درسنا لسنا من على هذا، إذا درسنا سأله واحد قال على أي مذهب أنت يا شيخ؟ قال أنا ما أعرف مذهب إلا ما جاء في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء أبعد المذهب، كان يقول هكذا يقول هذا. نحن نقول لا، يعني المذاهب هؤلاء علماء كلهم علماء لمذهب الإسلام، لا تقول مذهب حنفي شافعي كذا، كلهم لهم آراءهم القيمة تقبل إذا لم يخالف النص. أما إذا كان مقابل النص، الحنفية يقول لا تجوز للمرأة أن تدخل المسجد أبدا ولا أن تدخل مصلى العيد، كم تجدون من الأحاديث تخالف قولهم هذا، لكن هم يعيشون على هذا بل يخالفون. فالحاصل نريد أن نقول بارك الله فيكم أن هذه الطائفة هي أهل الحديث، جاء تسميتهم بهذا، ويقولون أنه في الهند أهل الهند يقولون أن الإنجليز هم الذين أنشأوهم لما جاء الإنجليز، والسبب في هذا أنهم تجمعوا لما تعصبوا كثير وصارت الدولة دولة لغير المسلمين، هم كانوا كابتين على مذهب الحنفي، فلما تحررت جاء الإنجليز وغيرهم فتجمعوا وبدأوا يكتبون كتابات على السنة وغيرها، وهم يقولون إنهم مما أنشأتهم إنجليز. لكن نقول ماذا تقول يا أيها الأخ؟ الترمذي رحمه الله حينما يذكر يقول هذا قول أهل الكوفة وهذا قول فلان وفلان، وقال أهل الحديث كذا، أهل الحديث كذا. فأهل الحديث من قديم الزمان، الترمذي رحمه الله توفي في 275 أو كم 79، نعم. فالحاصل أن هذا هي الأقوال، ينبغي أن يخاف الله الذين يتفوهون وينالون من أهل الحديث يأثمون عند الله، وكيف يخالفون سنة نسبت بإسناد صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتعصبون على أقوال لو ذهبنا نبحث لا تثبت عن الإمام أبي حنيفة ولا عن الإمام مالك ولا عن الشافعي إلى كذا. فلذلك من طلبة العلم نحن نوصيهم ألا يكونوا متعصبين إلا لمن خلقتم لاتباعه، كما خلقنا لعبادة الله وحده كذلك خلقنا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق وحده. لكن نأخذ أقوال هؤلاء العلماء واختلافاتهم، ومن لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه. فإذا كان عالم يريد أن يبحث في المسألة يبحث في كتاب الله، كما كان أصول الفقه الإمام أبي حنيفة ومالك كلهم، وأنا بيّنت هذا عندي لما رأيت هذا تعصب وأحرق المسجد في الهند لأهل الحديث، فكتبت كتاب الاتباع والتقليد، اتباع كتاب والتقليد كتاب آخر في ضوء الكتاب والسنة. فأنا أقول والله سبحان الله الناس يظلمون هذه الطائفة التي هي سميم، هي سميم في سميم الإسلام، وهم الذين يحفظون سميم الإسلام خالصا من غير أن يتخذوا من دون الله ولا رسوله وليجا أبدا، لا يدخلون فيها شيء. أما أئمتنا فنستفيد من فقههم، طريقتنا ننظر في كتاب الله، إذا كان عالم يبحث عن المسألة فينظر في كتاب الله وسنة رسول الله، ولا ينظر في ظاهر كتاب الله إلا أن ينظر في سنة رسول الله لعله يكون مخصصا ولعله يكون فيه تقييدا لتعميم وكذا. فكما قال الشافعي رحمه الله إن كتاب الله أحوج إلى سنة رسول الله أكثر مما تحتاج السنة إلى القرآن، هكذا قال. هذا ليس سوء الأدب، هذا كلام الشافعي رحمه الله. فإذا لا يفهم كما لا يفهم أقيم الصلاة إلا بالسنة، آتوا الزكاة إلا بالسنة، كذلك كتاب الله وسنة رسول الله، كذلك فتاوى الصحابة لا يجوز أن يعدل عنه، وخاصة إذا كان من الخلفاء الراشدين انفرادا أو اجتماعا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ثم الصحابة، ما كانوا يعملون إذا اختلفوا فيه إلا بالسنة. فيكون هذه هي أصول الفقه الإمام أبي حنيفة كما ذكر يحيى ابن الضريس، ونقله ابن معين في كتابه بإسناد صحيح أنه قال أخذ بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم بأقوال الصحابة اجتماعا وانفرادا. أما إذا جاء الأمر إلى سعيد المسيب والشابي والحسن البصري فأجتهد كما اجتهدوا، هذا هو أصل أصول الفقه في الحقيقة ينبغي أن يكون. فإذا أهل الحديث هم غنيمة وهم نعمة من الله تبارك وتعالى للدنيا كلها، وهم الذين يصححون مسار دين الله تبارك وتعالى قطعا. أما إذا كان واحد متعصب ياتي فيجعل لنفسه ما أراد فهو معذور، معذور مثل المريض، نقول مثل المريض، عالجوه معالجة طيبة مثل ما يعالج المريض بالحكمة والموعظة الحسنة، نعم. فالحاصل على كل حال هنا كلام للشيخ الألباني جيد، قال الشيخ في صحيحه يقول: ولا غرابة أن يكون أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، إن السبب قال إن أهل الحديث هم بحكم اختصاصهم في دراسة السنة وما يتعلق بها من معرفة تراجم الرواة وعلل الحديث وطرق أعلم الناس قاطبة بما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول: إن الأمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب ولم تكن في القرون الأولى، وكل مذهب وصوله فروعه على نعم، ولهم أحاديث خاصة يستدلون بها ويعتمدون عليها، وإن المتمذهب ما أدري كتبت بالسرعة، وإن المتمذهب بواحد منها من هذه المذاهب يتعصب له ويتمسك بكل ما فيه دون أن يلتفت إلى المذاهب الأخرى، ولو نظر لعله يجد فيها من الأحاديث ما لا يجد في مذهبه الذي قلده، فإنه من الثابت لدى أهل العلم أن في كل مذهب من السنة والأحاديث يوجد من السنة في كل مذهب يوجد من السنة والأحاديث ما لا يوجد في المذهب الآخر، فالمتمسك بالمذهب الواحد يقبل ولا بد أو يضل، ليس يقبل يضل، أنا بنفسي كتبت بالسرعة يضل ولا بد عن قسم عظيم عن السنة المحفوظة. انظروا نعم، كذلك أن لدى المذاهب الأخرى وليس عند أهل الحديث هذه العادة، فإنهم يأخذون بكل حديث صح إسناده في أي مذهب كان ومن أي طائفة كان راويه، من أي طائفة كان راويه ما دام أنه مسلم، سبحان الله، حتى لو كان شيعيا أو قدريا أو خارجيا، نعم، فضلا أن يكون حنفيا أو مالكيا أو غير ذلك. وقد صرح بهذا الإمام الشافعي حينما خاطب أحمد بن حنبل بقوله: ماذا أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا جاءكم الحديث صحيحا فأخبروني به حتى أذهب إليه، سواء كان أي الحديث هذا حجازيا أو كوفيا أو بصريا. هذا قول الشافعي. فأهل الحديث يقول يتعصبون لقول، لا يتعصبون لقول شخص معين مهما على والسما، حاشا محمدا صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم ممن ينتمي إلى الحديث والعمل به، فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم، وقد نهوهم عن ذلك. الأئمة نهونا عن التعصب أو تقليدهم إذا وجد السنة، كما يتعصب أهل الحديث لقول نبيهم، فلا عجب أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية، بل والأمة الوسط شهداء على الخلق. أشياء كثيرة أيضا، خطيب البغدادي وغيرهم وغيرهم كلهم قالوا إن طائفة أهل الحديث هي، كلهم فسروا هذا الحديث بأنهم أهل الحديث، لا تزال طائفة. من هم؟ قالوا هم، فالخطيب البغدادي له كتاب شرف أصحاب الحديث، وفي العقيدة أيضا الأئمة ألفوا قالوا عقيدة أصحاب الحديث، عقيدة أهل السنة أصحاب الحديث، السابوني عقيدة السلف أصحاب الحديث، أصحاب الحديث. والحاكم من الغريب أنه ذكر قال شعار أصحاب الحديث شعار، وهذا الشعار لا زال شعارا يزعج أصحاب المذاهب المتعصبة، فقال وهم يجهرون بآمين ويرفعون أيديهم بعد الركوع. عجيب هذا، سبحان الله، وخاصة الحنفية، فالحاصل الحنفية ما يرفعون، فالله المستعان. لكن نريد أن نختصر من ألفاظ هذا الحديث جاء فيه: لا يزال أهل الغرب، في رواية المسلم لا يزال أهل المغرب، فما المقصود منهم؟ بعضهم يستغل هذه الكلمة قال أهل المغرب هؤلاء هم الذين هم أهل أوروبا وكذا، وهذا كذب منهم، مساكين ما عاشوا بالسنة. الأئمة كلهم اتفقوا في تفسير هذه الكلمة أن المقصود بهم أهل الشام، لأنهم في غرب الجزيرة، هكذا قال ابن حجر نقل هذا عن المشارق، مشارق الأنوار، وقال وقوله هذا لأنهم في غرب الجزيرة، هذا فيه كلام، لكن جاء فيه أنه أهل الغرب المقصود منهم الدلو، أهل الدلو، لأن الغرب بمعنى الدلو العظيم، حتى استحى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع الماء، ثم جاء أبو بكر نزع نزعتين أو ثلاثة، وفي نزعه ضعف، ثم جاء عمر رضي الله عنه فنزع نزعا قويا حتى ضرب الناس بعطا، ضرب الناس بعطا واستحال الدلو غربا. فالغرب هو الدلو العظيم، فأهل الغرب من هم؟ هم العرب، هكذا قالوا، لأن العرب هم الذين كانوا يستقون. جاء النووي رحمه الله فقال حتى أهل الشام الذين جاء تفسيرهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بإسناد صحيح، قال وهم في الشام لا تزال طائفة من أمتي، قال معاذ رضي الله وهم في الشام، وفي روايتهم أهل الشام. فقال النووي رحمه الله أن هذه الطائفة تكون في كل الدنيا، وفي آخر أيام الدنيا يذهبون إلى الشام، وهم أهل الغرب أي يستقون بالدلو، هكذا قال النووي رحمه الله. ولا شك أنه الإيمان أو الدين قد يقوم من هنا ويذهب هناك وكذا وكذا، حتى يذهب الإسلام والدين كما جاء فيه، والبركة من هذا النوع في وقت من الأوقات إلى الشام، ثم يبقى، ليس معناه أنه يخلو الحرمان، لكنه يبقى الحرم في آخر أيام الدنيا. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ثم ينزوي وينزوي حتى يتركون المدينة، ويأتي الحبشي فيهدم الكعبة المعظمة، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ما دام قائم الناس قائمين، فإذا هدمت الكعبة فتقوم القيامة على شرار الخلق، لا يبقى أحد يقول الله الله. فالذي نريد أن نقول أن المقصود بتفسير هذه الكلمة طائفة من أمتي، فسره من قديم الزمان الإمام أحمد وغيرهم وغيرهم، حتى إذا جمعت سبحان الله فتجد في زمن ابن أبي العز الحنفي وغيرهم، ثم بعد ذلك يأتي ابن تيمية وابن القيم والأئمة الآخرون إلى محمد بن عبد الوهاب فسروا، وأحفاده أيضا في تيسير العزيز الحميد تجد أنهم فسروا هم أهل الحديث. فبذلك نرجو من الدنيا كلها ألا يعيبوا هذه الجماعة التي تريد أن تبقي دين الله مخلصا كما أمر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الآن دين رافضي، دين الله المستعان خارجي باضي وكذا وكذا، من أين جاءت هذه كلها؟ وهذه النسبة نفسها ما صحة النسبة إليها؟ تركت نسبتك عن النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت تنسب نفسك إلى شخص آخر الذي تسبب للخلاف بين المسلمين. فيجب على العلماء الذين يتعصبون لمذهب من أي مذهب من المذاهب، يجب أن يستحيوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الذين يدعون العمل بالسنة وهي السنة ويمنعون بدع ويضعون الأصابع على البدع، لا يجوز أن يتكلموا فيهم بسوء، وإلا يأثمون عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، بالحقيقة آثمين جدا. وكل مسلم يجب أن يكون يتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. الآن صلاتنا، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف كيف هو، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كذلك زكاتنا، كذلك حجنا، وكذلك وكذلك. نعم بعض المسائل قد تكون لها دليلان من الكتاب والسنة يكون له وجهان جاز، أما إذا كان قولا واحدا وتأتي بقول آخر تعارض بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الآخر، وهذا ينبغي أن يستحي منه العالم فضلا عن الجاهل. ثم نقطة خفيفة أيضا كتبت لكن طويل، هو نقطة خفيفة أنه ينبغي أن نعرف، أنت أيها الزراع أيها النجار، أنت من أهل الحديث ولا أهل الحديث الذين يشتغلون دراسة الحديث، الذي يشتغل بدراسة الحديث هو من أهل الحديث، والذي يكون على منهجهم فهو من أهل الحديث، كما أن العامي يكون حنفي شافعي مالكي عامي، ما هو كذا؟ فهناك بعض الناس يقولون هؤلاء يسمون أنفسهم أهل الحديث، وأهل الحديث فئة خاصة التي تدرس حدثنا حدثنا وهذا ثقة وهذا ضعيف هذا كذا. منهج القائم على كتاب والسنة إذا اتبعت فأنت من أهل الحديث، كما أن العامي يكون ينتسب إلى أي شيء من الانتسابات. فهذه النسبة صحيحة إذا كان الرجل حفارا للأرض وهو على منهج السنة في كل شيء يبحث السنة فهو من أهل السنة وأهل الحديث. نعم، نقف هنا. ثم بعد ذلك نريد أن نقول أيضا هنا أن إجماع أهل الحديث، إجماع الصحابة ثم إجماع أهل الحديث هو الذي يعتبر الإجماع، لأنهم على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء ما وجدت أحد يعني أثار إليه، لكن أو أشار وأثار، لكنه نقول لا تزال طائفة من أمتي وهم الذين يبحثون عن سنة رسول الله في كل شيء ظاهرين على الحق، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، فإذا أجمعوا على شيء فلا يجوز أن يخالف هذا الإجماع، وإلا نقرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم على الحق نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هنا جاء كلهم في النار إلا واحدا، ليس في النار معناه مخلدين خالدين مخلدين، لكن إيمان أهل السنة والجماعة بأن الإنسان من عدل الله تبارك وتعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقدر ما قل اتباعه لدين الله تعالى ولسنة رسول الله يكون عليه وزر ربما يدخل به الجنة ثم يخرج بتوحيده. ولذلك نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما هي، قال: ما أنا عليه وأصحابي، كلهم في النار إلا واحدة. وفي رواية: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فإذا يجب على كل المسلمين الذين تفرقوا أيدي سبا شذر مزر، يجب عليهم أن يبحثوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، حتى تتحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قد تفرقت وذهبت ريحها. الله المستعان. الحديث الذي بعده حديث السابع ثامن. نعم، قال: حدثنا هشام ابن عمار وهو الذي مضى بنا صدوق فيه بعض الخطأ لكن الحديث له طرق كثيرة نستغني عن هشام، أنه قال: حدثنا الجراح ابن مليح. من يكون هذا؟ والد وكي الإمام وكي ابن الجراح ابن المليح الرؤاسي البهراني، أيضا صدوق أو جراح، هذا غير والده والله أعلم، لأنهم قالوا البهراني الحمصي غير جراح والدي وكي. نعم صحيح، صدوق. أنه قال: حدثنا بكر ابن زرعة، بكر ابن زرعة الخولاني الشامي، هذا يعني وثقه ابن حبان، والذهبي قال سويل الحديث، إن شاء الله حسن الحديث. وقال ابن حجر مستور: سمعت أبا عنبة أبو عنبة الخولاني الصحابي، وقال: وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى القبلتين، قبلتين متى تغيرت الأول؟ نؤمن بأن القبلة الأولى كانت للمسلمين إلى بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وكان إذا صلى في مكة فكان يصلي في جهة مقام إبراهيم حتى تكون الكعبة وبيت المقدس كلاهما أمامه. فلما انتقل إلى المدينة صلوا 17 شهرا إلى جهة بيت المقدس، فأجه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء أمره الله تعالى باستقبال القبلة. فمتى كان 17؟ يعني في بداية بعد الهجرة في السنة الثانية، معناه أنه من الصحابة الكبار. كان قد صلى القبلتين أي من الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم سنين قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته يغرس في هذا الدين غرسا ما معنى الغرس؟ الغرس غرس يغرس غرسا وإغراسا كما قال في القاموس وغيره أنه يثبت الشجر يثبت الودية أي الشجرة الصغيرة في الأرض فالله تبارك وتعالى يغرس غرسا فيه إشارة فيه إشارة إلى أن العلم كلما تقادم الزمان فربما يتناقص ويقبض العلم بقبضه العلماء لكن الله تعالى لا يخلي عن حجته في الأرض فإن كان العلماء نقصوا هنا فربما يكونوا في جهة أخرى أو إذا ذهب لا شك الآن إذا رأيت وإذا رأينا قبل 60-70 سنة الهند كان ما وعلم الحديث سبحان الله والعلماء كانوا يرتحلون إليهم الرشيد رضا وغيرهم وعبد العزيز الخولي كتب قال إن الحديث قد طوى بساطه منذ قرون من مصر ومن المغرب وغيره وغيره وحط رهله في الهند ويوجد هنا فيها الآن مثل الرعيل الأول حفاظ للحديث والشراء لهم إلى آخره أطرى إطران كبيرا جدا هنا في السعودية لما في بداية حكم الملك عبد العزيز كان علماء كبار كبار جدا الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ ابن باز لو رأيت حالته في العلم والفضل والتقوى والله قريب من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما نريد أن نطري لكن كما قال بعضهم في ابن عبد الله بن المبارك قال رأينا أو إيش اللفظة التي استعملها تأملت في حال عبد الله المبارك وحال الصحابة فلم أجد بين أحدهم وبين عبد الله المبارك فرقا إلا أنهم فضلوه بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا التقوى والزهد وغيرها وغيرها فابن باز وغيرهم بهذه السورة مضوا الحمد لله رب العالمين رأيناهم الحمد لله وجالسناهم فعن علم وعن حكاية عن الناس الذين قد جالسوهم نقول هذا الكلام بكل ثقة لكن الآن العلم يقبض بقبض العلماء ذهبوا إلى الله ابن عثيمين ذهب والناس يذهبون لكن مع ذلك يبرز الله لا يخلي الزمان من الذين يقيمون حجة الله تبارك وتعالى ولو لم يكن إلا مجددين قد يخلق الله المجددين يأتي به فكلما رفعت الفتنة رأسها ربما قويت فخلق الله قوما جاءوا الحمد لله ودمغوا رأس الفتنة الإمام أحمد رحمة الله عليه لما ارتفعت فتنة خلق القرآن ورفعت رأسها والدولة تبنت مامون ومشيريه كلها مقربيه ابن دؤاد وغيرهم كلهم حشوه بهذا الباطل وأراد أن يجبر الناس عليه وأجبر وأكره أن يقولوا القرآن مخلوق ليس صفة من صفاته إنما مخلوق حتى أنه جاء في كتاب اسمه عقلاء المجانين قرأت فيه قالوا إن شخصا جاء ودخل مجنون لكن عاقل قال دخل على مامون فقال يا خليفة رسول الله أو خليفة الله ما أدري إيش لفظة خليفة الله كان على كل حال قال أعظم الله أجرك في القرآن قال أعظم الله أجرك في القرآن هذا المجنون يقول لي مأمون الذي كان يتبنى أن يكره الناس على هذه العقيدة فقال هذا المجنون قال أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين قال أهل القرآن يموت قال كل مخلوق شوف فانقطع وأطرق رأسه سبحان الله فأجبروا كثير منهم أجبروهم حتى ابن معين وابن المديني كلهم قالوا نعم مخلوق ولذلك الإمام أحمد كان غاضب عليهم لماذا بقي وحده يضرب ويضرب بالصياط لكنه من سعى لهم أبدا مثل الجبل الأشم سد هذه الريح الحوجاء الحمد لله على وجوههم وجعل الله له العاقبة في الحقيقة، وأيضا كلمة باقية إلى يوم القيامة. ثم بعد الإمام رحمة الله عليه أيضا إذا تتبعنا فنجد في بعض المناطق هناك أئمة بقي ابن مخلد وغيرهم، ثم بعده جاء ابن تيمية حينما كان الشام كله اكتظ بالبدع وغيره، نعم، فقام بجهاد بالسيف وجهاد بالقلم أيضا، ابن القيم رحمه الله. ثم في الأخير نرى إذا قرأ الإنسان حال النجد الذي كان عليه عندما جاء محمد بن عبد الوهاب، الناس الآن الدعاية قد تميت العفيفة إذا كذبوا عليها بأنها زنت، وكل واحد يحكي تكاد أن تموت ما تقدر تدافع. هذه حالة عائشة رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين عملوا دعاية وراءها كادت أن تموت، لكن برأها الله من فوقه 7 سماوات، سبحان الله. فالدعاية الكاذبة على محمد بن عبد الوهاب أنه لا يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عدو للصحابة، أشياء كثيرة قد أشاعوا وأذاعوا في الحقيقة، ما أن الرجل لم يكن يدعو إلا إلى كتاب الله وسنة. هؤلاء مجددين قد خلقهم الله تبارك وتعالى وغرسهم، فأثمر ثمارهم بأن نجد تتحر من البدع والخرافات اللي كانوا يعبدون الشجرة، يجلسون في الغار ويعبدون الغار سبحان الله وينظرون له إلى آخره، تعرفون القصة. فهذا الإمام مظلوم إذا تكلم أحد بأنه رجل مفسد ورجل يعني عقيدته فاسدة. مساكين هؤلاء الذين لا يعرفون ولا يقرؤون ولا يريدون أن يأخذوا الحق، مقلدون محض، لا يسمعون من أحد، أولئك كالأنعام بل هم أضل الله نستان. فنريد أن نقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا، العلم إلى يوم القيامة لا يرتفع إن شاء الله، وإن كان يتناقص، لكن الدين حيث إن الله تبارك وتعالى قد جاله إلى يوم القيامة يبقى، فلا بد أن يبقى القرآن، لا بد أن يبقى السنة، لا بد أن يكون حفاظ القرآن ومفسر القرآن المطلوب، كذلك لا بد أن يكون حفاظ الحديث وعلماء الحديث إلى أن يأتي الدجال وعيسى عليه السلام وتقوم القيامة إن شاء الله، فيبقى هذه تبقى هذه السلسلة. يغرس لهذا الدين غرسا، في هذا الدين غرسا، يستعملهم غرسا، المقصود منه ناسا يقيمهم الله ويديمهم ويبقيهم ويقويهم إن شاء الله، ويستعملهم الله في طاعته حتى يبينوا للناس الحق إذن ويعملوا بطاعة الله تبارك وتعالى. نعم. ثم بعد ذلك هذا نفسه يعني بمعنى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ما هم مستورين، ظاهرين واضحين مشهورين إن شاء الله، وليست عندهم دعوة سرية، ليس دعوتهم سرية، يذهبون ويواجهون كما واجه النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما فيه، ليس عندهم قوة، ولذلك لا يسكتون عن الحق، ولكنه بالحكمة يعرضون ولا يسكتون، ليست عندهم دعوة سرية أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أمره الله تعالى فقام على صفا وقال يا صباحا ونادى الناس إلى آخره، فظاهرين على الحق. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسب، يعقوب ابن حميد ابن كاسب المكي المدني، كان مكيا، لا كان مدنيا ثم جاور مكة وهاجر إلى انتقل إلى مكة، هكذا يقول المدني المكي، صدوق وربما فيه بعض الخطأ، لكن هذه الأخطاء غير في غير هذا الحديث، لأن هذه الأحاديث لها موافقون له كثيرون. قال حدثنا القاسم ابن نافع، قاسم ابن نافع نعم قاسم ابن نافع قال أنه مستور الحال، نعم، يعني لم يوثقه إلا ابن حبان، وروى عنه أكثر من واحد أنه قال حدثنا حجاج ابن عرطاء، حجاج ابن عرطاء صدوق لكنه كثير التدليس والخطأ، وهنا دلس عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب شعيب قال قام معاوية رضي الله عنه خطيبا، والظاهر حينما تولى الخلافة فقام خطيبا فقال أين علماؤكم أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. في رواية مسلم غير هذه الرواية أنه قام على منبر رسول الله وبجانبه حرسي، حرسي اللي كان يحرس حارس، وهذا من جملة ما يعني انتقد على أو انتقد المنتقدون ظلما وجورا زورا وجورا على معاوية رضي الله عنه، قالوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما جالوا حراس لهم ومعاوية جال لهم حراس. يا أخي العقل يقتضي أن يكون حراس، لأنه أُلّي على ناس لم يكونوا مثل أبي بكر وعمر، ورأى أن عمر رضي الله عنه اغتيل، رأى أن عثمان قتل، ورأى أن عليا أيضا قتل، فوجب عليه أو على أولياء الأمور أن يجعلوا من يحافظهم، لأن الله لم يضمن لهم الحفظ مثل ما ضمن للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس، لكن ما دام الأمر فيه خوف فيجب أن تتخذ السبب، واجب أن تتخذ. فانتقدوا عليه، لكنه قام خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانبه حرسي وفي يده كبة من شعر. شوفوا اتباع السنة، في يده كبة من شعر، ما هو؟ هي الذي كانت مستوصلة والواصلة كانت تصل، فقالت أين علماؤكم؟ راجعوا الحديث موجود فيها، عندك موجود الآن، إذا كان خرجت يكون أفضل. يقول أين علماؤكم فقد فشى فيكم هذا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، الواصلة والمستوصلة، هذا قاله في منبر المدينة. أين لعل هذا الحديث من ضمنه أيضا من لا تقوم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة، فأين لما أين غبتم أنتم من الساحة، لماذا لا تمنعون مثل هذه المنكرات؟ كأنه يثير ويشير إلى أنه العلماء كأنهم فنوا، أين علماؤكم؟ ودل هذا كلامه على أن العلماء عليهم الواجب الأول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان كل فرد من رأى منكم منكرا، لكن العلماء عليهم الفرض الأول حتى يقتدي بهم العامة، لأنهم هم المقتدون الأخيار. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أيضا من طريق حميد بن عبد الرحمن عن معاوية، هنا عن عمرو بن شعيب قام معاوية، فجاء الحديث بهذا الجزء خاصة لا تقوم الساعة عند البخاري. كذلك هنا قال معاذ، قال معاذ رضي الله عنه وهم بالشام، فقال معاوية انظروا عمير بن هاني يقول عن معاذ أنهم بالشام، يعني هؤلاء الطائفة يكونون بالشام، لكنه كما قلنا إنهم يكونون في كل مكان إن شاء الله، لا يخلو زمان ومكان كما جاءت روايات وتفاسير الأئمة، ولا شك أنهم يكونون في الشام أيضا في آخر الزمان خاصة كما جاء في الأحاديث. نعم. بهذا المعنى الحديث الثاني أيضا قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا محمد بن شعيب، وهو محمد بن شعيب الشامي صدوق وكتابه صحيح، قال حدثنا سعيد بن بشير، سعيد بن بشير هذا الأزدي ضعيف الحفظ، عن قتادة عن أبي قلابة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة، عن أبي أسماء الرحبي عمرو بن مرثد، أبو أسماء الرحبي عمرو بن مرثد من الثقات من ثقات التابعين، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هنا راوي ضعيف، لكنه كما هو معروف عند أئمتنا أن ليس كل ضعيف يخطي، وليس كل ثقة يصيب في بعض الأحيان. فهنا قد وافقه عدة أحاديث بهذا المعنى، فإن كان هو ضعيفا لكن لم يضعف هذا الحديث لأجله، بل الحديث حسن لغيره وهو صحيح بذاته من طرق أخرى. لا تزال طائفة من أمتي كاد أن يكون هذا متواترا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عهد ما بعد الصحابة. نعم. ثم بعد ذلك الحديث 11. حتى يأتي أمر الله، يعني حتى يأتي أمر الله هناك جاء قائمة بأمر الله أيضا، معناه الدين والإيمان هم الذين يكونون إن شاء الله يحافظون. وهنا حتى يأتي أمر الله أي حتى يأتي أمر الله بالخراب الدنيا وقيام القيامة، يعني إلى يوم القيامة قبل ما يؤخذ كل روح من أرواح المؤمنين. جاء في حديث أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وتهب ريح تأخذ نفس كل من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ثم تقوم القيامة على شرار الخلق، لا يبقى أحد يقول الله الله. نعم. هنا هذا هو أمر الله أي بقيام القيامة أو ما قبل القيامة برفع المؤمنين. نعم. أيوة. علامات الساعة بعيدة لكنها آخر أيام إن شاء الله التي فيها يؤخذ كل مؤمن ويموت، ما يبقى إلا شرار الخلق. الظاهر هذا هو والله أعلم. يعني إذا فسرت حتى يأتي قريبا من القيامة ولا يبقى فيه أحد إلا الشرار الخلق، هذا المقصود إن شاء الله. المقصود أمر الله بقيام القيامة أو بما يكون قريبا من القيامة، لأن الناس قبلها يحتاجون إلى دين الله، لابد أن يكون هناك ناس إن شاء الله يقومون بالإرشاد والهدي. نعم. ثم قال الترمذي، ثم قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي، وهذا من الثقات المعروفين من شيوخ الترمذي وغيرهم أيضا من شيوخ الأئمة عامة أظن الخمسة كلهم غير البخاري، أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر سليمان ابن حيان صدوق يخطي ببعض الروايات، قال سمعت مجالدا، مجالد ابن سعيد أبو الوداء، أنا بالوداك يروي كثير وهو ضعيف، ضعيف الحفظ، يذكر عن الشعبي، الشعبي اسمه عامر ابن شراهيل الشعبي من الثقات المعروفين التابعين، عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا، وخط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الوسط فقال هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. هذا الحديث من قال صحيح إن شاء الله وله طرق وجاءت له شواهد أيضا، من شواهده فيه مجالد، تقول كيف يكون صحيح في مجالد، لكن له شاهد عن عبد الله بن مسعود أخرجه الدارمي بإسناد صحيح في السنن برقم 280، كذلك جاءت عن عبد الله بن مسعود في من طريق آخر أخرجه ابن أبي عاصم رحمه الله، وله شاهد ثالث عن النواس ابن سمعان، وحديث عرباز بن سارية نفسه شاهد له جزئيا لهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وحديث عرباز بن سارية إنه من يعيش منكم فسائر اقترافا كثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فقالوا إن هذا شاهد فيه شهادة، لكن يكفي بلفظه جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه، وفي رواية ابن مسعود خطوطا، ثم وضع يده على الخط الوسط وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحديث من حيث الإسناد كلهم رواته كوفيون مسلسل بالكوفيين، وهو إن شاء الله صحيح من طرقه الأخرى أيضا، وهذا الإسناد يكون حسنا لغيره لأجل مجالد. فالحاصل أن معنى الحديث واضح جدا، وهو أنه نضم هذا الحديث مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود واليهود على 72 على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هنا هذا الذي ذكرته، كلها في النار إلا واحدة، لا نقول إنه كلهم مثل الكفار مخلدون في النار، لابد أن تفهموا في النار معناه كل طائفة لها مخالفة على قدر مخالفتها. إذا أراد الله تعالى أن يدخلها في النار فيدخلها حتى تذوق وبال أمرها، ثم تخرج من النار فتغمس في نهر بين الجنة والنار، ثم تدخل في الجنة كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فإذا يجب على المسلم أن يتبع الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نطلبه منه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعد هذا تقديم الثناء وأنت المالك، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط. ما هو الصراط المستقيم؟ ما حق ولا استقام لأحد أن يفهم غير الكتاب والسنة وفقه أئمتنا رحمة الله عليهم، فقه الاجتهاد فقط. أما أن نعارض كتاب الله وسنة رسوله بقول الأئمة، فهنا هذه هي الخطوط التي عليها كل هذه الطرق عليها الشيطان، كما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، وقال في حديث أن هذا صراطي مستقيما، وقال على كل طريق على جنبتي الصراط شيطان يدعو إليه. فإذا يجب على الناس كلهم أن يبحثوا ما هو الصراط المستقيم. والصراط المستقيم في سورة كتاب الله محفوظ على ما أمر الله تعالى، وما دام القرآن لا يفهم إلا بسنة رسول الله فهو محفوظ، فهي أي السنة محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، وقد قيض الله علماء فحفظوا السنة وجمعوها وميزوا الصحيح من الضعيف مما لا يوجد عند أحد من أمة من الأمم الأخرى، لا يعرفون. عندنا آلاف مؤلفة من الرواة نعرفهم متى ولد متى مات، وهناك الأمم الأخرى ما قدرت أن تحفظ حتى ولادة نبي تاريخ ولادة نبيه وموت نبيه صلى الله عليه على نبينا عليه وسلم. وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للصراط المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.